الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في المحاضرة السابقة عن الأدب الرابع من الآداب التي ينبغي مراعاتها في التجارة، وهو أن لا يكون البيع في المكان المظلم خوف استتار العيوب. قلنا إن مستند هذا الحكم هو رواية هشام ابن الحكم، وقد قرأناها أكررها: كنت أبيع السابرية، قلنا نوع من الثياب، في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. قلنا هذه الرواية وإن كان موردها هو بيع السابر الثياب، ولكن يمكن أن يتعدى، وأيضا في الظلال، ولكن يمكن أن يتعدى إلى كل مبيع، لا يختص بالسابري، وأيضا لا يختص بمن بالظلال، حتى في غير الظلال، في غرفة افترض نورها قليل، الأمر كذلك. هكذا ذكرنا فيما سبق، هذا تكرار المطلب الجديد من الآن الذي أريد أبينه. ثم إنه ربما يقال إن هذه الرواية تدل على التحريم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، إن هذه الرواية تدل على التحريم، حيث قالت إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل، يعني حرام. فإذا على هذا الأساس سوف تثبت الحرمة، ونحن نريد أن نثبت الكراهة دون الحرمة. إذن كيف التوفيق بين المدعى وبين الدليل؟ منافات هذه. والجواب إن البيع في الظلال ليس غشا حقيقة، لا يحتمل ذلك، فلا بد أن يكون المقصود هو المبالغة، وليس بيان ذلك على وجه الحقيقة. وإذا قلت إن هذا تنزيل منزلة الغش، فإذا كان ذلك تنزيلا فحينئذ تثبت له حرمة الغش، باعتبار أنه نزل منزلة الغش. إذن لا نحمله على المبالغة، بل نحمله على من؟ على التنزيل. فإذا حملناه على التنزيل فهو فرد تنزيلي من الغش، فتثبت له حرمة الغش حينئذ، وبالتالي سوف تكون الحرمة حقيقية ثابتة. لذلك يلزم هكذا. قلت الجواب أولا وثانيا، كما يحتمل التنزيل تحتمل المبالغة، فإذا كان ذلك من باب المبالغة فحينئذ لا يمكن أن نستفيد الحرمة، إنما نستفيدها إذا كان المورد مورد التنزيل. وحيث إنه مجمل، يحتمل هذا، فتصير الرواية من هذه الناحية مجملة، فلا يمكن أن نثبت بها الحرم. وثانيا هناك ارتكاز متشرع حتى في ذهنك وفي ذهني وفي ذهننا كنا، أن البيع في الظلال ليس غشا ولا محرما. هذا ارتكاز موجود في أذهان جميع المتشرعة، فإذا على هذا الأساس لأجل هذا الارتكاز لابد من حمل الرواية على محامل أخرى، يعني على المبالغة، يتعين حمل الرواية على المبالغة وليس على التنزيل لأجل هذا الارتكاز. جيد، هذا بالنسبة إذن إلى هذه الرواية. إذن هذه الرواية بعد ثبوت هذا الارتكاز على عدم كون هذا من مصاديق الغش، إذن لابد ولا حرمته مو بس ليس من مصادر الغش، لا من مصادر الغش وحرمة لا يحتمل وجودها، فلا بد وأن يحمل على المبالغة وأن الحكم كراهتي. يعني هي مثل العباية الخاشية السوداء أو العباية النسائية السوداء، لمن يردون يشوفون لونها بعد هي عينا بعد هذا، فلذلك يجيبون لون العباية إذا يردون يعرفون لونها يكون شنو ضوء زين أكو بالشمس هذا. لكن ما واحد يحتمل إذا رحنا شوية علما للظل يقول هذا صار حرام، هذا غش صار، هذا ماكو هذا الاحتمال. فماكو فرق بين السابري وبين العباية السوداء سواء كانت رجالية أو نسائية من هذه الناحية. جيد، هذا إذن الحكم كراهتي يمكن أن يستند فيه إلى هذه الرواية، أعني رواية هشام ابن الحكم. ثم إنه ربما يضاف لإثبات الحرمة وللاستدلال على الحرمة بأن ذلك مظنة ستر العيوب، ستر العيب. ذلك ياه ذلك يعني الذهاب به في الظلال، وقد تمسك بهذا، يظهر التمسك بهذا من الشيخ النراقي قدس الله روحه الشريفة في مستنده جزء 14 صفحة 23، ونص عبارته هكذا قال: لأنه قاعد يعلل الحكم بالكراهة، لأنه مظنة ستر العيب ولصحيحة هشام. إذن تمسك بمن؟ بدليلين، مظنة ستر العيب. ويمكن أن يقال مجرد كونه مظنة ستر العيب لا يستوجب الحكم بالكراهة، يعني الفقيه لا يمكن أن يحكم بالكراهة لأجل مظنة ستر العيوب. نعم، من المناسب أن يحكم بالرجحان العقلي، من الراجح رجحانا عقليا ألا يكون في الظل، أو مرجوح أن يكون في الظل خوف ستر العيوب. هذه مرجوحية عقلائية أو عقلية، لا أنه تصير منشأً علما للحكم الشرعي. اللهم إلا أن يقول بأنه ما دام مظنة ستر العيب فهو غش، يعني يكمل: وبهذا رجع ذلك إلى رواية هشام بن الحكم بالتالي، ولم يصر هذا وجها مقابلا له، وإنما صار توضيحا له. يعني لماذا بيع السابري في الظلال غش؟ الرواية مو قالت غش، هذا توضيح له، لأنه مظنة ستر العيوب، لا أنه يصير وجها في مقابله كما توحي به العبارة. فالخلاصة، إن كان يقصد أن ذلك نحو من الغش رجع إلى التمسك برواية هشام، وإذا فرضنا على أنه بقطع النظر عن مسألة الغش مجرد كونه مظنة ستر العيب لا يستوجب الحكم بالكراهة، وإنما يستوجب الحكم بالمرجوحية، يستوجب حكمها من اللي تقول يستوجب المرجوحية العقلائية. هذا مرجوح ليس راجحا، وإنما هو مرجوح، شيء ينبغي للعاقل أن يتجنب عنه. هذا أسا رجعنا إلمن أرجعنا للأول يعني أرجعنا موسى الآن لوجه النراقي أرجعنا للأول قلت هذا يمكن كما يمكن تنزيل يمكن مبالغ اثنينات ممكن فصار إجمال هذا جوابي الأول كان جواب الثاني قلت حتى لو فرض أنه تقول شنو هذا تنزيل أكو عندنا من الخارج ارتكاز يا أخي حتى في ذهنك بيع هذا في الظلال ليس غشا محرما ما يحتمل هذا متفقه أو فضلا عن الفقيه جيد بهذا انتهينا من هذا الحكم الرابع الحكم الخامس يعني من الآداب أو من المكروهات الحكم الخامس من الأحكام التي تعرضت إليها عبارة المتن يكره الربح على يكره الربح على المؤمن زائدا عن مقدار الحاجة فإذا مكروه الربح على المؤمن زائدا مقدار حاجتك الزايد مكروه جيد وقد اختلفت عبائر الفقهاء في بيان هذا الحكم يعني في أخذ القيود في هذا الحكم وأنه بما نقيد الكراهة وسبب اختلاف الفقهاء هو الروايات فإنها على طوائف أربع كما سوف نلاحظ أستعرض الآن إليك الروايات ونلاحظ كيف يمكن أن نجمع أن نخرج بنتيجة الطائفة الأولى ما دلت على أن الربح على المؤمن ربا وهي رواية فرات ابن أحنف الذي رواها البرقي في محاسنه عن أبي وإحنا قلنا سألان نغض النظر عن من عن السند لأن ذني أحكام كراهة فنغض السند ولو لأن الكراهة يكفي فيها ولو السند الضعيف لأن على مستوى العمل طبيعي مو على مستوى الفتوى كرواية فرات ابن أحنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن على المؤمن ربا جزء 17 صفحة 397 الباب 10 من آداب التجارة الحديث رقم 3 ورواها الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال بسند ينتهي إلى فرات ابن أحنف أيضا لكن هكذا قال أبو عبد الله عليه السلام ربح المؤمن ربا يعني ما بيها على المؤمن بس بيها ربح المؤمن ربا الحديث رقم 5 في نفس الباب وهنا يحصل ظن بل لعله اطمئنان هما واحدة لأن الراوي واحد والراوي عن الراوي هم واحد محمد بن سنان عن فرات ابن أحنف في كلتا على أي حال ها إيه بالتالي واحدة سأقول سقط أو كذا بس واحدة مو أنها ما يأثر السه زين جيد هذه الطائفة الأولى عشان كيف نوجهها أصبر لي خلنا نتعرض علما إلى بقية الطوائف لعله بقرينة بقية الطوائف يمكن أن نجمع الطائفة الثانية ما دل على أن الربح حرام الربح على المؤمن في زمان ظهور مولانا عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه ورزقنا دعاءه وخيره وهو ما رواه محمد بن علي بن الحسين رحمة الله تعالى عليه الشيخ الصدوق بإسناده عن عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه. السند مو مهم. في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا، ما هو؟ هو هم مستغرب هذا، هم مستغرب شلون يصير. فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه. نفس المصدر، الحديث رقم 4. هسه هذه صارت إن ماذا؟ الحمد لله فرد وجه المن للجمع. زين جيد، هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: ما دل على أن الربح أكثر إذا فرض على أن الشراء كان أكثر من 100 درهم فاربح عليه. سجد قوت يومك، أظن هكذا سنقرأها الرواية. إذا كان يشتري صاحبنا، هذا يبين عدة فليسات، الذي يشتري أكثر من 100 درهم فاربح عليه. بهذا اللسان أو بلسان إذا كان للتجارة فاربح عليه بمقدار حاجتك. رواية واحدة، هاي الطائفة تجمع بين هذين، وهي هذه الرواية. ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وأبي شبل، أي أول مرة أظنه هذا نسمع جميعا اثنيناتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليه وأرفقوا بهم نفس المصدر، الحديث رقم 1. إيش طبيعي أنت تقول لي هناك شو صار؟ مفرد فاربح عليه، هنا صار شنو؟ فاربحوا ليش؟ سهلني أمور سهلة، هذه مو مهمة. زين، والأمر سهل. فدلت إذن الرواية لمن؟ على أنه الربح على المؤمن ربا وحرام يكون فيما إذا لم يشتري أكثر من 100 درهم أو لم يشتري ماذا؟ للتجارة. أما في هذين فيجوز الربح عليه. إيش قد يجوز الربح عليه؟ بمقدار قوت اليوم أو بمقدار الحاجة؟ أسا هذا همات الرواية هي فصلت بين ما إذا للتجارة وبين ما إذا كان أكثر من 100 درهم. هاي الرواية الطائفة الثالثة. سألت غض النظر عن السند، غض كل احنا بانين علما، لأنه هو شنو؟ من أصحاب الرضا صلوات الله وسلامه. إيه زين. الطائفة الرابعة الأخيرة ما رواه رواية ميسر، الذي تقدمت عندنا رواية ميسر والذي قالت على أنه بل مولانا وإذا وليت أخاك فحسن. نقرأها الرواية، رواية ميسر. قال: قلت لأبي جعفر: إن عامة من عليه السلام إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره. قلنا هاي قريناها هويا في رجحان التسوية بين المتبايعين من دون أن يفرق بينهما لأجل المماكسة. هناك بمناسبة ذكرنا هذه الرواية من أول: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره. فقال: إن وليت أو وليت أخاك، يعني بعت التولية بالمساوي، فحسن، وإلا فبعه بيع البصير المداق. المصدر نفسه في نفس الباب الحديث رقم 2. إنها دلت على أن المرحلة الأولى من الراجح أن يبيع من دون ربح، بيع التولية، وإلا إذا صار بناءك تربح فبيعه بيع البصير المداق، بناء على أن الإضافة إلى المفعول مو إلى الفاعل، مو إذا صار إلى الفاعل يعني أنت صير شنو؟ بصيرا مداقا. إذا صرت بصيرا مداقا حينئذ تبيع ماذا؟ بالأكثر، راح تربح أكثر ما دام الدقة يخليها في القضايا الدنيوية، طبيعي ما يخليها الدقة علما للقضايا الأخرى، وإلا إذا واحد يخلي الدقة في قضاياه الأخرى ويهم يبيع علما بالأقل. لا، هنا المقصود فهذا إذا صار الإضافة إلى الفاعل راح يصير يعني بيعه بالأكثر، وإذا لا إذا قلنا من باب الإضافة إلى المفعول يعني بيعه بيعا على شخص كبيع على شخص دقيق وذكي ووكيح، فهذا حينئذ الربح شي يصير أقل. فتفسرها من باب الإضافة إلى المفعول، ولعل هذا هو الأرجح. ليش هذا هو الأرجح؟ لأن لا يحتمل على أنه شنو المقصود البعيد، يعني بعيد الأول يعني باب الإضافة إلى الفاعل يعني أربح عليه بالملايين كل ما تقدر شنو، لا 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 لا، هذا من ذوق الشريعة لعله بعيد. فهذا الثاني من باب الإضافة إلى المفعول لعله أرجح. إذا هيك صار النتيجة راح تصير أنه من المناسب حينما تبيع على المؤمن حاول ألا تربح عليه، وإذا كنت تريد الربح فاربح عليه ربحا قليلا. فالطائفة هاي الرابعة راح تصير بهذا الشكل. خب، هذه أربع طوائف. الآن نجي ماذا نصنع. أما الطائفة الأولى الذي قالت على أنه الربح على المؤمن حرام، ربا ربا ربا، هاي الطائفة الأولى، فلا بد من حملها على بعض المحامل. أكو بعض الروايات بس ما تسمعها تقول هذه لا بد من توجيهها، وهذا هم ما تقلنا يحتاج واحد يكون صاحب صنعة، لا يجينا فرد واحد من برا ويصير بناء ويقول إيه تعالوا خلينا نقول حرام وما أدري شنو وهذا الحكي. لا، هذا الفقيه هنا لما يلاحظ هذه الرواية يقول خو لا يحتمل على أنه ربا محرم، وإلا يكون بعد واحد يسد دكانه، يعني في البلدة المؤمنة يكون يسد دكانه يا أخي العزيز، لأنه راح يصير ربا حرام إذا يريد يربح، وإذا ما يريد يربح شكو عدي أنا جاي قاعد شنو دكان وهوس وإلى آخر. فلا بد من توجيهها إما بحملها على، خليه بالأخير هذا، إما بحملها على زمان مولانا بقرينة الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية ناظرة إلى الطائفة فحاكمة، هو السائل يقول للإمام هذا الخبر الذي يقول ربح المؤمن على المؤمن حرام شنو ما هذا شلون، فقال للإمام هذا في زمان ظهور مولانا. إذن على هذا الأساس الطائفة الثانية تفسر الطائفة الأولى، ما تعود عندنا مشكلة. إما هكذا، وهذا شيء وجيه. هسه يبقى فرد سؤال بعض مرات، واحد هاي خارج عن الدرس، خارج عن محاضرتنا، لماذا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اتبعوا هذه الطريقة؟ يعني ماذا يعني؟ يعني هو يجيب فرد شيء قاعدة شيء لفظ مطلق، ألفاظ مطلقة الذي ما يمكن الالتزام بالإطلاق، مثل هو هذا ربح على المؤمن ماذا؟ ربا. هذا أنا وياك من سويها في استعمالاتنا، لكن أئمتنا صلوات الله عليهم كان هذا شيئا متداولا. سببه شنو؟ ليش؟ أنا أريد أقول هذا واقع موجود، هذا واقع موجود كالمطلقات والمقيدات، هذا ظاهرة موجودة عندنا، وهم يصرحون أن في كلامنا ناسخا ومنسوخا ومطلقا ومقيدا وإلى آخره. لكن لماذا؟ لأجل تدريجية التشريع، أو لأجل حتى تبقى الحاجة بالعودة علما دائما بالرجوع إلى الإمام، دائما يكون ترجع أو شلون تفسر هذا الظاهر؟ أنا ما لي شغل، أنا بس أريد أن أؤكد هذا بذهنك التهمات موجود، أؤكد هذه القضية أن في كلماتهم هذه الظاهرة مثل هذا. الآن يقول أن الربا على المؤمن ربا، فلذلك الراوي سأل كيف هذا يصير، فإجا جاوب وقال على أنه في زماني مولانا عليه السلام ظهور مولانا. فكيفية الجواب هذا يبقى حينئذ حتما أكو نكتة، عرفنا النكتة عرفناها ولو على سبيل الاحتمال، ما عرفنا النكتة أقول خو ما عرفت النكتة، إحنا يكون شنو؟ خضوع وتسليم، مو هيك ولا بعد، هذا يكون يصير أصلك الأولي كما هو واضح. زين، إما قلنا نحملها على من؟ على زمان ظهور مولانا بقرينة الطائفة الثانية، أو نحملها على من؟ على أن المقصود، أو نحملها على أن المقصود ربح المؤمن حرام، يعني على المؤمن، يعني كناية عن الربا، يعني البيع الربوي الذي فيه فائدة، الذي فيه فائدة، هذا هو حرام، لا مطلق البيع هو مع الفائدة مع الربح هو حرام، وإنما البيع الربوي خصوص البيع هذا احتمال وجيه، هذا احتمال وجيه. لكن إذا أكو فرد شيء يدعمه يصير أوجه، وإلا فهو مجرد احتمال. نعم توجد رواية يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى، نرجع قراءة الرواية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.